أموت أحسن.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحابكم إلى أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن فترة الأربعين التي تلت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام استطاعت أن تبين واقع الثورة الحسينية. العراق يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين ويؤكد استمرار الجهود من أجل إعادة الزائرين. وإيران تنتقد صمت الوكالة الدولية وأمريكا والدول الأوروبية الثلاث إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أن فترة الأربعين التي تلت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام استطاعت أن تكشف الحقائق وتبين واقع الثورة الحسينية التي سعى النظام الأموي للتغطية عليها. وخلال كلمة له بمناسبة ذكرى الأربعينية عبر الفضاء الافتراضي حضرها ممثل الوفود الطلابية بجامعة طهران، قال آية الله السيد علي الخامنئي: إذا كان يوم عاشوراء ذروة الجهاد والتضحية، فكانت فترة الأربعين التي تلتها بمثابة ذروة الجهاد من أجل توضيح وكشف الحقائق. وشدد سماحته على وجوب اعتماد الأساليب الأخلاقية وتوضيح الأمور بشكل رصين وعقلاني، وتوظيف العواطف البشرية، والابتعاد عن لغة السباب والاتهامات في بيان واقعة الطف الخالدة. أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية، مؤكدا استمرار الجهد من أجل إعادة الزائرين إلى مناطقهم. وأضاف في بيان أن قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية خاصة بالمناسبة بمشاركة جميع القطاعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية المساندة، وتكللت بنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين إلى كربلاء. وأكدت مصادر حكومية عراقية مشاركة نحو 1400 موكب من 60 دولة في إحياء مراسم ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، مشيرة إلى أن المشاركين في المراسم هم من مختلف الطوائف والمذاهب. حول أجواء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام في العراق نتابع التقرير التالي.
أربعينية الإمام الحسين ذكرى يحييها الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام كل عام بالسير مشيا على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة، متجهمين عناء المسافات البعيدة والأحوال الجوية المتقلبة بهدف الوصول لوجهة عنوانها الأسمى: التضحية من أجل الدين والمبدأ والإنسانية. وهذه السنة لم تمنع الظروف الصحية التي يعيشها العراق كغيره من بلدان العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المحبين من شد الرحال نحو المدينة المقدسة وتجديد البيعة مع أبي الشهداء والأحرار الإمام الحسين عليه السلام الذي ارتقى شهيدا للحق مع ثلة من أصحابه بعد رفضه الخضوع لسلطة الحكم الجائر في العاشر من الشهر المحرم سنة 61 للهجرة النبوية المباركة. وككل عام انتشرت المواكب الحسينية على طول الطريق المؤدي للمدينة المقدسة والتي تجاوز عدد المسجل منها هذا العام 11300 موكب، حيث يقوم محبو أهل البيت في العراق بواجب الضيافة لزوار الإمام الحسين الذين يحلون أهلا وسهلا على أهل البلد والمناطق التي يعبرون منها ليصلوا إلى مدينة تشرفت بوجود الحسين وأصحابه فيها. كما تنتشر على طول الطريق المؤدي لكربلاء المقدسة العديد من المراكز التي تقدم خدمات صحية للزوار الذين قد يعانون بعض الأعراض نتيجة الإجهاد الناجم عن السير لفترات طويلة قد تمتد لعدة أيام. ونظرا للتهديدات والاعتداءات التي استهدفت الزيارة في السنوات الماضية، فقد انتشر الآلاف من مختلف الأجهزة الأمنية في المناطق التي يمر بها الزوار في إطار خطة أمنية حكومية ترمي لضمان أمن وسلامة الزوار من أي اعتداءات تنفذها قوى الشر والإرهاب الخارجة عن كل الأعراف والقيم الإنسانية. وتشارك كل عام حشود غفيرة من داخل العراق وخارجه في إحياء الزيارة تجاوزت في بعض السنوات عتبة 15 مليون زائر شعارهم الأوحد لبيك يا حسين.
انتقد سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صمت الوكالة الدولية وأمريكا والدول الأوروبية الثلاث إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني، ولفت كاظم غريب عبادي إلى أنه فيما يجري التزام الصمت إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني تطالب الوكالة وأمريكا وحليفاتها الأوروبيات باستمرار الإشراف والرقابة ونصب كاميرات الوكالة في المنشآت الإيرانية التي تعرضت للتخريب الإرهابي. وأضاف غريب عبادي عندما تتعطل معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل الكيان الصهيوني فلا تتوقع من إيران نصبها مجددا دون أن يدفع هذا الكيان أي ثمن، مشددا على أن إيران ستراقب ردود الفعل على نواياها الحسنة وتتخذ الإجراء المناسب في كل مرحلة. كما أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب عبادي أن تقرير الوكالة الذرية بشأن أجهزة المراقبة في ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي إتسا يفتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم تأكيد خلال المحادثات مع الوكالة الذرية على أن أجهزة المراقبة بمجمع إتسا لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية. التفاصيل في هذا التقرير.
رغم التأكيد الإيراني على ضرورة عدم تسييس نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا أن الوكالة ماضية في إصدار تقارير تؤكد إيران أنها مليئة بالمغالطات. التقرير الأخير الذي صدر عن الوكالة الدولية تحدث عن تقاعس إيران في الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في إيران، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة رفائل غروسي اعتبر قرار إيران عدم السماح لمفتشي الوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في ضواحي العاصمة طهران يتناقض مع الشروط المتفق عليها. وسرعان ما انضمت الولايات المتحدة إلى الضجة الإعلامية المفتعلة لتدعو إيران إلى الكف عن منع دخول مفتشي الوكالة إلى مجمع تسا وتهدد برد دبلوماسي في هذا المجال. الرد الإيراني لم يتأخر طويلا. مندوب إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب عبادي أكد أن تقرير الوكالة الذرية بشأن مجمع تسا يفتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن أجهزة المراقبة بمجمع تسا لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية. غريب عبادي لفت إلى أن الاتفاق مع الوكالة ينص على استبدال بطاقات الذاكرة بمعدات مراقبة محددة وقد نفذ من تاريخ 20 إلى 22 من أيلول سبتمبر ومجمع تسا لم يكن ضمنها. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي دعا من جانبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تعطل المسار البناء الجاري بتقارير مغرضة ومتحيزة، لافتا إلى أن غروسي وزملائه يدركون جيدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة لا يشمل معدات المراقبة في مجمع تسا لأنه لا يزال قيد التحقيق الأمني عقب التخريب الذي تعرض له في تموز الماضي. وتبقى التساؤلات مطروحة حول توقيت إثارة مثل هذه الضجة الإعلامية والتهديدات التي رافقتها، بالرغم من أن طهران أثبتت مرارا أنها لن تنصاع لمثل هذه التهديدات وأن أي إجراء سيتخذ ضدها سيعيد الوضع إلى المربع الأول لتبدأ من جديد عملية التخصيب بنسب عالية تغطي حاجاتها الصحية والعلمية في هذا المجال.
سخر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة من التحريض الذي مارسه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت ضد إيران خلال خطابه في الأمم المتحدة. وقال ماجد تخت روانشي إن التخويف من إيران بلغ ذروته في الأمم المتحدة، وقد ملأ بنيت خطابه حول إيران بالأكاذيب، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ليس في موقع يحق له التحدث عن البرنامج الإيراني السلمي. وكان بنيت قد ادعى بأن إيران تسعى للسيطرة على المنطقة والقيام بهذا تحت المظلة النووية، وأنها تخطط لتغطية سماء المنطقة بطائرات مسيرة فتاكة على حسب زعمه. أدان حزب الله بشدة اقتحام الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأشاد بيان للحزب بيقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم لهذا التوغل وإيقاعهم إصابات عدة في صفوفه. وفي جانب آخر من البيان أشاد حزب الله بالمواقف العراقية على كافة المستويات الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو. واعتبر البيان الإجراءات القضائية العراقية التي جرمت هؤلاء المطبعين انعكاسا للوعي المميز لدى الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع. دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية لإطلاق سراح المعارضة السعودية الشيخ سلمان العودة المعتقل منذ نحو 5 أعوام بتهمة التآمر على الدولة. وحذرت المنظمة من أن العودة من أن العودة يواجه خطر الإعدام، مشيرة إلى أنه معتقل انفراديا منذ عام 2017 وصحته تتدهور، وأن محكمة الإرهاب التي تحاكمه تستعملها السلطات لقمع الأصوات المعارضة. وكانت الحكومة السعودية قد اعتقلت الداعية الشيخ سلمان العودة في حملة اعتقالات كبيرة شملت عددا كبيرا من رجال الدين، حيث وجهت لهم تهمة الإفساد في الأرض والسعي لتغيير النظام. أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد جراء أزمة المحروقات التي تعاني منها بريطانيا. حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
لا تزال بريطانيا ترزح تحت تداعيات أزمة نقص وقود حادة، قامت على إثرها كبريات شركات النفط بإغلاق عدد من محطات الوقود بسبب نفاد البنزين بشكل كبير، وقد أدت تلك التطورات إلى تشكيل طوابير ضخمة من السيارات أمام محطات المحروقات، بينما بدت أشكال التذمر بوضوح على وجوه المواطنين الذين انتقدوا سياسات الحكومة تجاه معالجة تلك الأزمة. بالمقابل تؤكد الحكومة ألا أزمة وقود في البلاد، وتدعو المواطنين إلى عدم التهافت على المحطات لتجنب المزيد من التداعيات. بينما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد جراء الأزمة الحالية.
لا يسعنا إلا الاستمرار في طمأنة الناس بأن لدينا الكثير من البنزين سواء في التخزين أو في الخارج من هذه المصاف أيضا. والسبب الوحيد الذي يجعلنا نواجه مشكلة في الوقت الحالي مع بعض محطات الوقود عدم وجود البنزين في المستودعات.
وإثر تلك التطورات دفعت الأزمة بالحكومة البريطانية إلى دراسة استحداث تسهيلات دخول وامتيازات أخرى للسائقين الأوروبيين للعودة إلى بريطانيا كحل سريع لإنهاء الأزمة، رغم انتقادات المعارضة التي قالت إن مثل هذا الحل مؤقت وقصير الأمد ويجب أن تكون هناك حلول أخرى. وفي التداعيات أيضا قالت صحيفة ديلي ميل إن شعبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انخفضت بسبب أزمة الطاقة واستجابة الحكومة الضعيفة للوضع في أفغانستان، وتسبب نقص حاد في عدد سائقي الشاحنات بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإثر جائحة كوفيد-19 في نشر الفوضى عبر سلاسل الإمداد البريطانية في كل المجالات من الغذاء إلى الوقود، مما زاد احتمالات الاضطراب في وصول السلع وارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن فترة الأربعين التي تلت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام استطاعت أن تبين واقع الثورة الحسينية. العراق يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين ويؤكد استمرار الجهود من أجل إعادة الزائرين، وإيران تنتقد صمت الوكالة الدولية وأمريكا والدول الأوروبية الثلاث إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم أطيب تحية أعزائنا الأفاضل، وأهلا بكم عند تطواف آخر نقوم به لنقتطف من رياض الشعر المعطر بشذا حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم عبر هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة،
ندعوكم للمتابعة مشكورين.
وشهيدهم في كربلا شهيدهم، في أنهم أهل المقام الأوحدي، عطف الصفوف على الصفوف يذيقها، حتف الحتوف وينثني كالجلمدي، هجمات حيدرة العظيم وقلبه، إذ صال في صفين أو في المربدي.
أيها الأطائب، لعلكم ستعجبون إن أخبرناكم أن الأبيات السابقة هي للباحث والعلامة الكبير مصطفى جواد، فنحن نعرفه كباحث ومؤرخ وعالم لغوي، ولم نسمع يوما أنه قد قال الشعر، فما بالنا في أهل البيت سلام الله عليهم ومدحهم ورثائهم والدفاع عنهم. ولا شك في أن هذا العجب سيزول إن علمنا أن هذه الشخصية العلمية المنتمية إلى أهل البيت عليهم السلام في ولائها قد تركت الكثير من القصائد والأشعار في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، منها القصيدة التي بدأت بالأبيات السابقة التي أنشدناها لحضراتكم.
مستمعينا الكرام، يعد مصطفى جواد مصطفى إبراهيم البياتي المولود عام 1904 والمتوفى سنة 1969 عالما من أعلام الفكر والأدب الذين قلما يجود الزمن بمثلهم، بل إن وجود مثل هذا النموذج الرائع في تاريخ شعب لهو مصدر فخر له وإشراقة مضيئة في محور التاريخ البشري. فقد وضع هذا العالم الفذ بصمات علمية لا تمحى لا في تاريخ العراق فحسب، بل تعدت آثاره إلى الأقطار العربية والإسلامية ودوائر الاستشراق، وقدم خدمات جليلة وكبيرة في ميادين التحقيق والتدقيق والبحث والتراث والخطط والأنساب واللغة والتاريخ والشعر والنحو والصرف، وكان في كل هذه الميادين العلمية عالما موسوعيا فذا لا يدانيه أحد بها، ملما بكل شواردها وتفرعاتها.
نعم أعزائنا الأفاضل، ولد الدكتور مصطفى بن جواد في بغداد في محلة بالجانب الشرقي من بغداد وبجوار الجامع المعروف حتى اليوم بجامع المصلوب، من عائلة شيعية تركمانية الأصل، وكان جد مصطفى شاعرا يكتب الشعر بالتركية، ورغم أن جذور هذه الأسرة تعود إلى أصول تركية إلا أن أفرادها لا يتكلمون التركية إلا نادرا، مع أنهم يجيدونها إجادة تامة. وهكذا تفتحت طفولة مصطفى جواد على اللغة العربية.
كان للمجالس الحسينية التي كان يحضرها الأثر الكبير في صقل مواهبه، فكان يواظب عليها وهو يقود والده بعد أن كف بصره لحضورها، وأكثر ما كان أبوه يرتاد بيت الشيخ جعفر والشيخ باقر وهما من كبار علماء الكاظمية، فسمع وهو صبي في هذه المجالس والبيوت أحاديث أهل البيت عليهم السلام والروايات التاريخية عنهم وعن مظلوميتهم والكثير من الحوادث التي جرت عليهم، كما سمع مراثي كبار الشعراء القدماء أمثال الكميت والشريف الرضي ومهيار ودعبل وغيرهم، وكذلك أشعار المعاصرين أمثال كاظم الأزري والسيد حيدر الحلي والعمري والكواز وآخرين، فحفظ الكثير من هذه الأشعار والتي كان لها دور كبير في توجهه إلى الأدب وساعدت على بروز مواهبه، فضلا عن رعاية أخيه الأكبر بعد وفاة أبيه وإرشاده وتعليمه. فكانت بيئة خصبة تلك التي عاش فيها جواد غنية بالشعر والأدب، فرسمت أثرا واضحا في تحديد مساره الثقافي والفكري، كما نشأ محافظا ملتزما بدينه متمسكا به.
مستمعين الأعزاء، حول شخصية العلامة والباحث الأديب مصطفى جواد وتأثير الجانب العلمي والبحثي منهما على قريحته الشعرية، دار الحوار التالي بين زميلتنا سعدية الشيبي وضيف البرنامج، والذي ندعو حضراتكم بالتفضل للاستماع إليه.
أطيب التحايا نبعثها لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. أهلا وسهلا بك دكتور والسلام عليكم.
أهلا بكم، أفاض الله أوقاتك بكل خير سيدتي الكريمة، وتحية لك والسادة المستمعين الكرام.
دكتور، العالم والباحث والأديب مصطفى جواد تميز بجانبيه العلمي والبحثي التي كانت لها تأثير على قريحته الشعرية، وكيف تفتقت هذه القريحة عن جملة طيبة صالحة من الأشعار في مدح ورثاء أهل البيت سلام الله عليهم، كيف تقرؤون هذين الجانبين وتأثيرهما؟
سيدتي الكريمة، في كل مرة تسألينني بها عن شخصية أدبية فذة أشعر بعمق الثقافة التي تحملين، لأن الباحث والأديب والعلامة الشيخ دكتور مصطفى جواد كان جامعا ليس فقط في علوم اللغة بل أيضا في الطرد والنحو والتفسير والفقه، وكان باحثا وكان علامة وكان يعني صاحب فكر متقد نفاذ. مصطفى جواد هو شاعر عاش 65 عاما، يعني رغم هذا السن الذي يعتبر صغير يعني، لكنه استطاع بهذا العمر أن ينجز الكثير وأن يترك إرثا أدبيا ثقافيا واسعا. هو لغوي ومؤرخ عراقي، ولد في بغداد وعاش فقيرا، لكنه تعلم في بغداد والقاهرة وانتقل فيما بعد إلى جامعة السوربون في باريس، حيث عمل في مهنة التعليم، وله مؤلفات حول سبل تحديث اللغة وتبسيطها. كان مشتهر في برنامجه التلفزيوني الشهير قل ولا تقل، لأنه كان طليعا في اللغة العربية، وكان هنالك الكثير من الأخطاء الشائعة التي تقال عفويا، فكان هو يصحح ما يجب أن يقال في اللغة السليمة. هو عضو في أكثر من مجمع لغوي، أول إصدار له كان عام 1932 تحت عنوان الحوادث الجامعة، وآخر كتاب طبعه عام 1969 أي في العام الذي توفي فيه، وكان يحمل عنوان الرسائل في النحو والصرف، وله نصب حالي ما زال موجودا على مدخل مدينة الخالص بالعراق تسقط رأسه. الحديث عن مصطفى جواد ليس أمرا سهلا، لأنه كان جامعا لكل صنوف الأدب من النحو والصرف إلى البحث والتأليف إلى الشعر، وهو من أعلام الحضارة العربية ومن مطوري اللغة وتحديثها، ووضع مصطلحات لغوية جديدة في الأدب والشعر. خلاصة القول، لقد كتب الباحث والأديب مصطفى جواد الكثير عن أهل البيت بعمق أدبي وتاريخي مميزين، انطلق في كتاباته من المعنى الكربلائي لأحداث التاريخ، كما كانت له فلسفات خاصة حسينية كثيرة وخلاصات وصل بها إلى المعاني الكبيرة التي خلقت هذا النوع من الأدب ومخلف من الإرث الذي تركه في الغنى الفكري والإنساني. ولقد كتب أيضا الشعر بلغة سلسة تحاكي سيرة أهل البيت، حتى أصبح له تلامذة يتعشقون كتاباته التي وصلت إلى أقاصي الأرض لما فيها من قيمة دينية وأدبية وتاريخية. ما يميز مصطفى جواد أنه بحثه واقتراعاته وكتاباته التي كانت فعلا يعني نوعا فريدا، استطاع أن يعكس هذا النوع، فكتب الكثير من الشعر، يعني الشعر الذي كان نتيجة قراءات معينة نثرية وبعد كتابات طويلة بها عن سيرة أهل البيت والسيرة الحسينية الكربلائية، استطاع أن يقول الكثير من الشعر وأصبح يعني شائعا في العالم وفي الأدب والثقافة العربية. هذا هو يعني الشعر مصطفى جواد.
جميل ما تفضلتم به دكتور غازي مراد، الشعر والأديب من لبنان، حفظك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا جزيلا لضيف البرنامج، وشكرنا للزميلة سعدية شيبي على إعداد هذا الحوار حول حياة العلامة الدكتور مصطفى جواد وأهم المعالم والمنعطفات والأحداث في حياته ورحلته مع الشعر والخصوصيات التي تميز بها شعره. سنكمل حديثنا في الحلقة المقبلة، وسنتوقف في هذه الحلقة لنجول بين أبيات قصيدته في رثاء الإمام السبط الشهيد سلام الله عليه، والتي بدأنا البرنامج بقراءة ثلاثة أبيات منها، حيث نراه يركز بعد ذلك على الجانب المأساوي فيها، محاولا تصوير مدى فجاعتها والأثر الأليم الذي تركته في تاريخنا الإسلامي، حيث يعلن في هذا المجال قائلا:
جل المصاب مصاب آل محمد، فذر الدموع بيومه المتجدد، وابكي الكرام الزائدين عن العلا، والدين بالقول الكريم وباليد، ذكر الزمان مصابهم فأعاده، تاريخ عز للسمو مؤيدي، فالحق لا ينسيه سالف عهده، والذل لا يبقيه صوت المعتدي، والعدل لا تبليه قلة أهله، والدين لا يوهيه طعن الملحد، آل الرسول أجل فهات حديثهم، واذكر مصابهم ولا تخشى الردي.
ثم يتناول الشاعر مصطفى جواد بعد ذلك صفات أهل البيت عليهم السلام النبيلة، ويستفيض في الحديث عن فضائلهم ومناقبهم، وفي مقدمتها الشجاعة والبطولة والتضحيات النفيسة التي قدموها من دمائهم وأرواحهم في سبيل إعلاء الإسلام والدفاع عن شريعة جدهم صلى الله عليه وآله، فيقول في هذا المجال:
جمع الفضائل والمكارم والعلا والعلم والتقوى لأسكى محتدي، ما حرر الإسلام إلا سادة بذلوا دماءهم له عن مقصدي. سنوا لأهل الحق سنة ثورة أضحى بها الإسلام مرهوب اليد، مل الحديد من الحديد وعزمهم ما مل من نصر للدين محمد. فليقلع الجبناء عن أقوالهم، إن الجبان كأنه لم يولد، في كل قطر روضة لكرامهم، بندى المعالي روض ذكراها ندي. رام العدو عفاءها لكنها حفظت على رغم العدو بمشهدي، في المغرب الأقصى وفي مصر وفي هذا العراق وفي بقيع الغرقد.
أيها الإخوة والأخوات، ثم يعرج الشاعر مصطفى جواد بعد مدحه لأهل البيت سلام الله عليهم على أبي الأحرار وسيد الشهداء عليه السلام، فيشيد بشجاعته التي ورثها من أبيه الكرار سلام الله عليه، وهو يواجه جيش يزيد ويخترق الصفوف، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
وشهدهم في كربلاء شهيدهم، في أنهم أهل المقام الأوحد، عطف الصفوف على الصفوف يذيقها حتف الحتوف وينثني كالجلمد. هجمات حيدرة العظيم وقلبه إذ صال في صفين أو في المربد، لله يوم الطف يوما فارقا، بيض الوجوه عن الفريق الأسود.
وللشاعر والباحث والأديب مصطفى جواد قصيدة حسينية أخرى ألقاها يوم العاشر من المحرم سنة 1964 في صحن الإمامين الكاظمين عليهما السلام، ونشرتها مجلة البيان، يقول في مطلعها مصورا أحاسيسه ومشاعره وهو يستقبل ذكرى عاشوراء بدموع حرة وبعبرات خانقة لامه عليها صحبه وأصدقاؤه، ولكنه طلب منهم ألا ينيحوا باللائمة عليه، فهو لا يرى من بدع في هذا البكاء وذرف الدموع على ابن بنت الرسول صلى الله عليه وآله الذي قتلته الأيادي الغاشمة فهتكت به الحرمات وأدمت قلب جده المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول شاعر مصورا عظم هذه المصيبة:
ألمت بي الذكرى فأوسعتها شكرا، وأرعيتها قلبي فقلبي بها أدرى، تلقيتها بالدمع أطفي أوارها، وشيعتها بالشعر أنشره نشرا، سجية نفس لا ترى الحب بدعة ولا الدمع ضعفا وافتضاح الأسى نكرا. فلا تلحياني صاحبي على الشجر، تريدان جعل القلب في حبه قبرا. فلله يوم كلما طال عهده أفاض على الحق الجلالة والقدرة. وما القلب إلا نابض متوثب، إذا سمته خسفا تمرد واستشرى.
مستمعين الأطايب، نكتفي بهذا القدر من استعراض قصيدة الشاعر والأديب العلامة مصطفى جواد، منكرين التجوال بين أشعاره الأخرى في أهل البيت سلام الله عليهم، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.
نشكر حضرتكم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
بريق الكلام. ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة.
ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة
صك الشفاعة بيدي للدين يا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية حسينية لكم السمعين الأكارم وأنتم معنا في فضاءات الخدمة الحسينية ضمن هذا البرنامج الذي أعد لكي يعرفنا بعدد من الشباب الحسيني الذين بذلوا ما بوسعهم ليكونوا من الراثين والمادحين لسيد الشهداء عليه السلام. فأهلا ومرحبا بكم في لقاء حلقة اليوم من برنامج تاج الكرامة.
يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم من أرض المهجر ومن المملكة المتحدة ومن لندن تحديدا، ألا وهو الشاب الردود محمد الأستر. نتابع معكم القسم الأول من الحوار معه.
مستمعينا الأفاضل، نكرر تعازينا لصاحب العصر ولكل محبي أهل البيت عليهم السلام. في حلقتنا اليوم نعرج على بلد الضباب لنلتقي بالرادود الحسيني الأخ محمد الأشتر. السلام عليكم أخ محمد، وعظم الله لك الأجر بمصابي سيدنا ومولانا أبي الأحرار الحسين عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل.
بادئ ببدء، نحب أن نتعرف على شخصكم الكريم.
الرادود الحسيني محمد يحيى داود الأشتر، من مواليد 1965، خريج إعدادية الصناعة، تزوج ولدي 4 أطفال.
طيب متى بدأت بالخدمة الحسينية؟
بدأت الخدمة الحسينية بعد خروجي من العراق والاستقرار في ستوكهولم في السويد سنة 2002، ثم هاجرت إلى لندن سنة 2009.
الآن أنت ذهبت إلى بلد يختلف عن بلدك، عن أخلاقه، عن عقائده، ما هو الهدف من ارتقائك للمنبر الحسيني؟
الهدف من ارتقاء المنبر الحسيني هو توصيل رسالة لكل الشعوب بأن السير في طريق نهج الحسين هو طريق الصحيح والأمثل في حياة الإنسان.
طيب أنت تفضلت الآن، قلت أنه توصيل هدف الرسالة، ما هي أهداف ثورة الإمام الحسين؟ ماذا نتعلم من ثورة الإمام الحسين التي قلت عنها بأنها رسالة؟
نتعلم من إمام الحسين الخروج عن السلطان الطاغي، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق العدالة الإنسانية، وتحقيق الدين الإسلامي القويم والصحيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه كلها يعني أنت تجسدها في قصائدك أخ محمد؟
أي بالفعل.
طيب ما هي أول قصيدة قرأتها ولمن كانت؟
أتذكر بالسويد 2002 كان لا تودعيني بدمع يم البنين، ضمي دمعك لا تفجأين الحسين، للشاعر تامر السراج الكاظمي.
طيب ممكن تقرأ لنا بيتين؟
لا تودعيني بدمع يا أمي البنين، ضمي دمعك لا تفجعيني الحسين، أنا زينب وانت خيتك لا تهليني دموع، ضمي حسراتك يا أمي بالصدر بين الضلوع، لا تجبريني يا أواسي دمعتك بين الجموع، مصيبتك ما تنحمل الله المعين، ضمي دمعك لا تفجعين الحسين.
كنا مع القسم الأول للحوارية التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي مع الرادود محمد الأشتر من بريطانيا، والحوار تتمة مستمعين الأكارم، فابقوا معنا.
بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين.
أحبتي الكرام، يقول المهاتما غاندي المفكر الهندي ومؤسس دولة الهند بعد الاحتلال مخاطبا الشعب الهندي: على الهندي إذا أرادت أن تنتصر أن تقتدي بالإمام الحسين عليه السلام، ومن جميل ما يمكن لشبابنا أن يعرف الإمام الحسين عليه السلام وصوته للعالم هو نشر أحاديث الشخصيات العالمية ولا سيما غير المسلمين عن الإمام الحسين عليه السلام. نعود إلى تتمة الحوار مع الردود الشاب محمد الأشتر من بريطانيا.
أخ محمد، ما هو إحساسك وأنت ترتقي المنبر الحسيني؟
شعور يعني ما ينوصف، لأنه أنا من أصعد لازم أقدم رسالة.
نعم.
يعني وهاي الرسالة أكون أنا مقتنع بيها وتطلع من أعماقي بحيث يوصل مقابل. في بادئ الأمر كان ينتابني شعور بالخوف والقلق صورة يعني غير طبيعية، لأنه صعود المنبر الإمام الحسين شيء يعني عظيم وإلى قدسية، يعني إلا اللهم الحسين يختار الشخص ويستمر بهاي المهمة إذا كان نية صادقة.
كما ترى أخ محمد أنه خادم المنبر الحسيني يحترمونه الناس ويقومون له إجلالا، برأيك لماذا يحترم خادم الإمام الحسين عليه السلام، وبماذا تشعر عندما ترى نفسك محترما بين الناس؟
بالتأكيد، لأن السير في هذا الاتجاه يحتاج إلى الإخلاص في العمل.
نعم.
وتقديم أعلى ما يمكن تقديمه دون النظر إلى النواحي المادية مطلقا.
نعم.
لأن الذي يخدم أهل البيت بإخلاص ليس من المعقول أن يتركوه في عندما يقع في أي مشاكل هذه الحياة، عندما يشاهدون الناس بأنه خادم الإمام الحسين يجسد شخصية السيدة ومولاي وخدمته وأخلاقه ويحترم أمام الناس و...
طيب أنت بماذا تشعر عندما ترى هذا الاحترام؟
والله أشعر بأنه من بركات المنبر الإمام الحسيني والخدمة الصادقة، أشعر
نعم.
بأنه يعني رسالتي إن شاء الله في الطريق الصحيح. يعني
أخ محمد، إذا أراد ابنك أو أحد أقاربك أن يلتزم بمنهج الرادودية، هل توافق؟
نعم أوافق بالطبع، وأساعد وأشجع، وأي شيء ينطلب مني أعمل به.
لماذا توافق على هذه الخدمة؟
لأنه خدمة الإمام الحسين خدمة صادقة يجب أن يستمر لحين قيام ظهور الإمام.
طيب من الذي دلك على هذا الطريق، وهل عندك كلمة توجهها لذلك الذي عرفك ودلك على هذا الطريق؟
صراحة بدأت الخدمة الرادودية قبل كنت قارئ للقرآن، بدأت بالسويد بستوكولم سنة 2002، وكان للحاج أبو كمال علي فارس نوجه له التحية الأثر الكبير في مسيرتي الخدمة الخدمية.
وفقك الباري ورعاك. إذن وقفة قصيرة ونعاود لقاءنا.
طيفي طيفي خير علي نسمع لمختن
خلهم يلوموا هالخاطرات الموجعات تلك الشفاه والذات
بلا
جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زينب قالا وميسرينها.
كنا قبل الفاصل مستمعين الأكارم نتابع معكم اللقاء الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي مع الرادود الشاب محمد الأشتر من بريطانيا، ونحن معكم مدعوون لمتابعة ما تبقى من الحوار.
أخ محمد الرادود الحسيني من مدينة الضباب لندن، ماذا يمثل لك الإمام الحسين عليه السلام؟
الإمام الحسين يمثل لي كل شيء في الحياة، فهو عبرك في كل وقت، في الحياة، في كل شيء.
طيب، هناك عبارة يكررها دائما الرواديد أو كثير من الأشخاص، تقول الحسين عبرة وعبرة، ماذا نفهم من هذه العبارة؟
الحسين عبرة لكل إنسان لا يرضى بالظلم والجور، وعبرة لكل مخلص وموالي. والإمام الحسين قال أنا قتيل العبرة.
الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كان دائما يكرر قول كل ما لدينا هو من محرم وصفر، كيف تقرأ هذه المقولة؟
شهر محرم وصفر من الأشهر الإسلامية المباركة، حيث إنهما ساهما في إحياء الإسلام، حيث قالها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لأنه مشى في طريق الإمام الحسين وثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هو شبيه بثورة الإمام الحسين حيث جاء لإصلاح الدين الإسلامي بعد خروجه من الخط الصحيح، وقال كلا للظلم، كلا للاستكبار العالمي. قالها وقتها الإمام الحسين والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر إقرار العبيد.
طيب، الإمام الحسين عليه السلام كلما نذكره نذكر معه بطلة كربلاء زينب سلام الله عليها، فكثير يقولون إنه لولا زينب لما بقيت ثورة الإمام الحسين إلى يومنا هذا. لماذا هذا التلاصق بين الإمام الحسين والحوراء زينب؟ ولماذا أخذها وهي والعيال والنساء معه في هذه الثورة الثانية؟
الحوراء زينب عليه السلام كانت كإعلام للإمام الحسين في هذه الرحلة الجهادية، فهي اللي ناصرت الحسين وبقت يعني ووصلت صوت الحسين بعد استشهاده.
نعم،
وكانت صوت الإمام، صوت الناطق للإمام الحسين، أوصلت الرسالة المحمدية بعد استشهاد الإمام الحسين، فضحت إعلام معاوية و...
طيب، من هو أول من استمعت إليه وبمن تأثرت من الرواديد القدامى؟
والله الرواديد القدامى الله يرحمهم ملا حمزة وعبد الرضا وملا وطن، وتأثرت أكثر شيء بالرادود عبد الرضا الله يرحمه،
رحمة الله عليهم جميعا. طيب، ليكن مسك ختامنا أخ محمد إحدى القصائد التي أعجبتك وأعجبت الجمهور.
قصيدة كربلاء أرض الفداء أرض الحسين
سلام الله عليه
وعلي الناصري.
تفضل.
كربلاء أرض الفداء أرض الحسين، ادخلوها بسلام آمنين، تربة فيها الشفاء يقبل فيها الدعاء، ادخلوها بسلام آمنين. ليوصف كربلاء حير الوصف شي يقول، عروش زالت هذا الاسم ما يزول، عقيل هالناس يبقى بكربلاء مذول وبيها سنين اخوة محيرين عقول تنحني طوعا لتقديم السلام تخلعن علينا في هذا المقام من شفاه الأنبياء يقبلوا فيها الدعاء ادخلوها بسلام آمنين.
أحبتنا المستمعين، تابعنا اللقاء الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي مع الردود الحسيني محمد الأشتر من المملكة المتحدة وتحديدا من لندن، على أمل أن يكون الحسين عليه السلام دوما وأبدا صوت الحق والعدل الذي يدوي في آفاق الكون. نترككم في حفظ الله ورعايته، دمتم بود والسلام عليكم.
لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك. لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك. فأنت ديني ومن يقيني أراك سرا مصون تهون ذاتي وللممات حسين لا ما يهون.
ياهو اللي يترك الجنة حفظ عني العشق فنة، علمني حبيب فنون فن اللفة والونة، يا حسيني ضمايا